الحنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اتكلمنا مع بعض بفضل الله تبارك وتعالى عن أهمية علم القلوب وضرورة إعادة هذا العلم مرة تانية في حياة الناس، واتكلمت وقلت لكم إن هذا العلم هو من أوجب العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه على الناس. ولذا كان الإمام الغزالي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة يقول: وهذا النوع من العلم، يعني علم القلوب، واجب تعلمه على كل ذي لب، كل إنسان عاقل لابد أن هو يتعلم هذا العلم. وقلت ليكم إن هذا العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو أصل الدين، هو أصل الدين وأعظم مقامات الإسلام. هذا العلم من العلوم اللي هي فعلا مش من القشور، لا، ده هذا العلم من العلوم الأساسية، أصل الدين وعليه يقوم مقامات الإيمان. وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول إن هذا العلم هو الذي شمر السائرون إلى الله سبحانه وتعالى في تعلمه وتعليمه، ولولا هذا العلم لانقطع السائرون إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمنا بعد كده عن أهمية القلب وضرورة عناية الإنسان بالقلب، وبعد كده تكلمنا عن العلامات اللي تدل على صلاح القلب وسلامة القلب، والعلامات اللي تدل على فساد القلب، وتكلمنا إزاي نصلح القلب وإزاي نفسد القلب، والحمد لله انتقلنا إلى المستوى الثاني من هذه السلسلة المباركة، ألا وهي معرفة الأمراض القلبية. هنحاول بقدر المستطاع نحط إيدينا على المرض وخطر المرض وعلامات المرض، وبعد كده نحاول نضع روشتة علاج علشان ربنا سبحانه وتعالى يقينا هذه الأمراض. وأنا قلت لكم وهفضل أقول لكم كتير، خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، إن المرض إذا كان أصاب البدن فصبر الإنسان واحتسب فهذا خير عظيم للعبد في الدنيا والآخرة. فالنبي يقول: وصب المؤمن كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والله لا يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء، أي في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لتكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه في بدنه في ماله في ولده حتى يرفعه إياه. فالبلاء إذا جاء في البدن سهل وهين إذا صبر الإنسان واحتسب، بل بيكون نعمة عظيمة للعبد في الآخرة. ولكن المشكلة إن البلاء، إن الداء، إن المرض يكون في قلب العبد. الكبر، العجب، الحسد ونحو ذلك من الأمراض الخطيرة اللي ممكن تصيب الإنسان. النبي يقول لنا إن أقل القليل من أمراض القلوب مفسد للإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب امرئ مؤمن. الحسد أول ما ينزل في القلب يطرد الإيمان. اتكلمت معاكم عن أول مرض من الأمراض القلبية اللي بتفسد على العبد الدنيا والآخرة في الدرس الماضي، وهو مرض الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن مرض آخر من الأمراض القلبية الخطيرة جدا، المفسدة للإنسان دنيا وآخرة. وهذا المرض مدمر للإيمان، ومدمر للأخلاق، مدمر للحسنات. احنا النهارده هنتكلم عن مرض التحاسد، مرض الحسد. مرض الحسد اللي للأسف بدأ يصيب ناس كتير جدا، وأصبح بالفعل هذا الداء هو داء العصر، مرض العصر، مرض التحاسد بين الناس. تعالوا مع بعض نشوف أولا هو يعني إيه حسد. الحسد علماء اللغة بيعرفوا الحسد فبيقولوا الحسد هو القشر. عارف حضرتك لما تكون معاك موزة وتبدأ تقشرها كده، ده معنى الحسد. فالحسد معناه القشر، فقالوا هو القشر. ده المعنى اللغوي ده متعلق بالحاسد ولا متعلق بالمحسود؟ قالوا متعلق بالاثنين. متعلق بالحاسد لأنه يعري الحاسد من الإيمان، يعري الحاسد من الإيمان. بالفعل الإنسان بمجرد ما ينزل في قلبه الحسد إلا وتعرى هذا القلب من الإيمان. وده بالفعل اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم إيمان وحسد. الحسد نزل جوه القلب يطرد الإيمان من القلب. وهنتكلم عن الكلام ده الآن في مسألة خطر الحسد. وبعضهم قالوا لا، ده هذا القشر معناه متعلق بالمحسود، وذلك لأن الحاسد أراد أن يجرد المحسود من النعمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى إياه. النعمة اللي ربنا اداها له الحاسد يتمنى أن ربنا عز وجل يزيلها عنه. فمعنى الحسد هو القشر. إيه خطر المرض ده؟ إيه خطر إن الحسد ينزل في قلبي؟ ينبغي إن الإنسان منا يعلم إن الحسد ده هو أصل كل بلية، وأصل لكل فساد، وأصل لكل مظلمة. فما من مظلمة توجد عند الحاسد إلا وكان الحسد هو الأساس فيها. تلاقي دايما الحاسد دايما، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، دائما ما يسعى لإيذاء الناس وإفساد حياة الناس. اللي ينظر للقرآن هيجد القرآن أصل للمعنى ده، إن أكثر المظالم اللي الإنسان بيرتكبها إنما كانت بسبب الحسد. تعالوا من البداية نشوف لماذا ترك إبليس أمر الله عز وجل بالسجود لآدم. هو الحسد، حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، حسد إبليس لآدم على المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيها. علشان كده كانوا بيقولوا أول ذنب وقع في السماء كان الحسد. الحسد وصل إبليس للكفر بالله سبحانه وتعالى، وصل إبليس للكبر والاستكبار على أمر الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما كان هذا إلا بسبب الحسد، الحسد اللي ملأ قلب إبليس تجاه آدم عليه الصلاة والسلام. الحسد ده هو اللي وصل أن تكون أول جريمة تقع في الأرض ما كانت إلا بسبب الحسد. أيوة فعلا، والله العظيم أول جريمة وقعت في الأرض قتل أحد الأخوين للآخر، أحد ابني آدم ما قتل أخاه إلا بسبب الحسد. طوعت له نفسه قتل أخيه، ليه؟ بسبب الحسد. حسده على أن ربنا تقبل القربان منه ولم يتقبل منه شخصيا، تقبل القربان من أخيه ولم يتقبل منه، حسد أخاه على أخته. فكانت النتيجة الحسد ده وصل في النهاية لإيه؟ وصل في النهاية للقتل. التحاسد اللي ملأ، أو الحسد اللي ملأ قلب بني إسرائيل، هو قلوبهم اتملت حسد ليه؟ ليه كفروا بالأنبياء؟ ليه كفروا بالمرسلين؟ ليه كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان إلا بسبب التحاسد، إن هذا النبي كان من نسل إسماعيل ولم يكن من نسل إسحاق، كان من نسل غير نسلهم، حسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم الله من فضله. حسد النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه النبوة. بل بعض أهل العلم بيقولوا إن الآية دي نزلت في أهل مكة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، نزلت في أهل مكة، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به. وهقول لكم موقف عجيب قوي يبين لينا قد إيه الحسد ده ممكن يوصل الإنسان للكفر. أمية بن أبي الصلت اللي كان النبي بيحب قوي إنه يستمع لشعره، كما في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قال: نعم. قال: فأنشدني. فأنشدته. ثم قال: هيه. فأنشدته. ثم قال: هيه. فأنشدته حتى أنشدته 100 بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاد أن يسلم في شعره. أمية بن أبي الصلت ده اللي كان يعني سمع من أحبار اليهود ومن قساوسة النصارى إن هذا الزمان زمان نبي، الزمن ده سيبعث الله فيه نبيا، فكان بيتطلع يكون هو النبي. فبدأ يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وينشد الأشعار، الأشعار اللي فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، أشعار تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلال الله. وفضل يتكلم بهذه الأشعار مئات الأشعار ومئات القصائد. كل ده علشان إيه؟ علشان ينال النبوة. فلما اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حسد النبي على الرسالة، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ حسدا إن النبوة والرسالة راحت هنا وما جتليش أنا. عايز أسألكم بالله، هو إيه اللي دفع أخوة يوسف أن يصنعوا بيوسف ما صنعوا؟ ألم يكن الحسد؟ هو مش كان الحسد هو اللي وصل أخوة يوسف لهذا المقام ولهذه المنزلة؟ إن هم ياخدوا أخاهم ويطلعوا على البئر ويرموا أخاهم في البئر. وسبحان الله، ابن عباس رضي الله عنه بيبين لنا ويصور لنا حال هذا المشهد، وسيدنا يوسف متعلق بالبير، ومنهم من يضرب على يديه، ومنهم من يضربه في وجهه، ومنهم من يقذف التراب في وجهه، وأدناهم من يسبه سبا قبيحا. هو ليه القلب وصل لهذه الحالة؟ أي قلب يصل لمرحلة أنه يقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين؟ هو إيه اللي وصل أخوة يوسف لهذا المقام؟ عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ليه وصل للمرحلة دي؟ أليس بسبب التحاسد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ليه وصلوا لهذا المقام؟ التحاسد. ليه حيي بن أخطب يرسل أخاه علشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصل المدينة ده ويتتبع الصفات اللي كانت موجودة في التوراة ويشوف العلامات اللي التوراة بينتها في شأن النبي المبعوث، ويروح هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتتبع علامات النبوة لحد ما يشوف علامات النبوة كاملة، ويرجع إلى أخيه حيي بن أخطب. فحيي بن أخطب يقول له: ها، أهو هو؟ قال: هو والله هو. فساعتها لما تيقن إن النبي مبعوث من العرب مش من بني إسرائيل حسده، فقال أخوه له: ها، فما نصنع معه؟ قال: عداوته ما بقيت. التحاسد والعياذ بالله، التحاسد والعياذ بالله اللي بيوصل لهذا الحد. ولذا كان الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا حال مشركي مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه مشركي مكة عاندوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه خالفوا أمره؟ ليه عاندوه؟ ليه حاربوه؟ تحاسد. ولذا قال الله سبحانه وتعالى نبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكلوك بعينيهم من كتر الحسد والغل اللي كان موجود في قلوبهم. أهل مكة كانوا عارفين الحق، كانوا عارفين الحق وموقنين به وعارفين به، ولكن للأسف منعهم الحسد، منعهم الحسد من الإسلام والإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الأخنس بن شريك وأبو جهل وأبو سفيان الثلاثة كل يوم يروحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يسمعوا القرآن، وكل واحد منهم ما يعرفش إن صاحبه قاعد في مكان معين من البيت، ده قاعد في جهة الشمال، ده في الجنوب، ده في الشرق أو الغرب. حتى إذا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم قراءته آمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى القراءة، كل واحد منهم يمشي، فيجتمعوا الثلاثة ويتقاسموا مع بعضهم البعض: ما ينفعش أهل مكة يشوفوكم بهذا الحال، إن أنتوا بتيجوا مأسورين أمام كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة، ما ينفعش. ثاني يوم لا يتحملوا، ويأتي كل واحد منهم علشان يقعد ويسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما في مرة الأخنس بن شريك بيقول له: يعني يا أبا جهل، أتدري أن محمد رسول مبعوث من عند الله؟ قال: أعلم أنه رسول مبعوث من عند الله عز وجل، ولكن كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تسوينا وتحاذت الركب قالوا: منا نبي؟ لا طبعا، أن ندرك هذا الحسد اللي ملى قلب أبي جهل دفعه أنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظل معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. وعلشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في القرآن: اوعوا في يوم من الأيام كمؤمنين، اوعوا في يوم من الأيام كمؤمنين توصلوا لمرحلة ان انتوا تتحاسدوا فيما بينكم. ولذا كان النبي، كان الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية هنا نزلت أيضا في التحاسد اللي ممكن يكون بين الناس على نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لإنسان. اوعوا في يوم من الأيام تكونوا بهذه الطريقة أو بهذا الحال. وبعد هذا البيان القرآني العظيم المتعلق بأمر الحسد والمتعلق بأمر خطر الحسد والحسد ممكن يوصل لفين، جاء البيان النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبين لنا خطر التحاسد، وخطر إن بالفعل المرض ده ينزل في قلب الإنسان، أو خطر إن يكون المسيطر على قلب الإنسان هو الحسد. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المرض ده ويقول لنا: خدوا بالكم، مرض الحسد ده من أسوأ ما يكون. وتعالوا أبين ليكم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم زاد البيان وضوحا فيما يتعلق بأمر الحسد. يكلمنا صلى الله عليه وسلم عن الحسد إذا وقع في القلب ممكن يعمل إيه، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: إن الحسد، والحديث رواه أبو داود في السنن بإسناد حسنه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله رحمة واسعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنا لو عندي حطب وأوقدت فيه نار، النار تأكل الخشب تماما. هكذا الحسد إذا نزل في قلب الإنسان. ولما بدأت أقرأ في كلام العلماء، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المعنى؟ ليه إن الحسد إذا وقع في قلب الإنسان ضاعت حسناته؟ لأننا أعرف يقينا إن الحسد ده هو أصل لكل مظلمة. يعني أنا لما يجي لي شاب ويقول لي: أنا مرات عمي، أنا حاسس بمشاكل كتيرة في حياتي وحاسس بأمور غير طبيعية في حياتي، حتى المحل بتاعي باب رزقي اللي أنا بالفعل ربنا سبحانه وتعالى جعله باب رزق، وكان ربنا فاتح علي جدا وموسع علي جدا، أنا النهاردة لما أركب كاميرات قدام المحل وأفاجأ إن مرات عمي عمالة ترش أشياء قدام المحل والكاميرات تسجلها، تعمل سحر ترش قدام المحل ليه؟ الحسد يدفع الإنسان أنه يروح لساحر كافر ويكفر بالله سبحانه وتعالى ليل نهار علشان يظلم هذا الإنسان، يظلم هذا الإنسان المحسود. أنا كنت بحل مشكلة، عايز أبين ليكم الحسد ممكن يوصل فين. أحد الأمهات كلمتني قالت لي أنا يعني أتوسل بالله إنك تيجي تكلم بنتي، بنتي حاولت تنتحر، بنتي في مشكلة كبيرة جدا. ولما رحت قعدت مع الأب والأم والبنت، البنت عبارة عن هيكل عظمي من الهم والغم اللي أصابها. إيه يا بنتي مالك؟ صاحبتها اللي معاها في الكلية اللي ماشية معاها سنة بسنة، والبنت دي كانت بنت متفوقة جدا ودايما بتطلع الأولى على البنت دي، البنت دي حسدتها، حسدتها على المنزلة اللي هي فيها فكادت لها. عارفين الحسد وصل البنت التانية دي لإيه؟ وصلها إن هي تاخد صورة صاحبتها وتروح لواحد متقن للفوتوشوب ياخد صورة البنت، وش البنت، ويركبه على جسد عاري، جسد عاري، وتاخد الصورة دي تنشرها على جروب الدفعة إن دي صاحبتنا فلانة اللي بتطلع علينا الأولى بتتصور وهي عريانة، وتفرجوا على صورتها. تخيلوا مدى الأذى النفسي اللي كان موجود عند البنت دي. البنت دي مرضت، أمها بتقولي نزلت حوالي 22 كيلو. شوفوا الحسد بيعمل إيه. الحسد دايما بيدفع للظلم، لأن الحاسد جوه قلبه نار لا تنطفئ، لا أطفأها الله، لا تنطفئ، بسبب إنه شايف حد ربنا أعطاه نعمة مش موجودة عنده، مش موجودة عنده. فتلاقي الحاسد دايما بيفكر إزاي يظلم، إزاي يكيد، إزاي يعني يظلم هذا الإنسان. تخيلوا على جروب دفعة 2000 ولد وبنت تتعرض صورة البنت الأولى على الدفعة بهذه الطريقة، منظرها يبقى عامل إيه في الجامعة؟ منظرها يبقى عامل إزاي قدام الدكاترة؟ بل منظرها إيه بقى لما الصورة دي تنتشر بقى على جروبات العيلة والكلام ده؟ الحسد دايما بيوصل لكده. وعلشان كده النبي قال لنا إن الحسد بيأكل الحسنات لأنه جريمة وبيوصل لجرائم. والأدهى والأمر إن يوم القيامة يقف المحسود الذي تذوق المرارة في الدنيا بين يدي الله يقول لربنا أنا عايز حقي من الحاسد ده، فيأخذ الحاسد، فيأخذ المحسود من حسنات الحاسد حتى لا تبقى له حسنة، وبالتالي يهوي هذا الحاسد إلى جهنم إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي المشكلة الأساسية بتاعت الحسد. للأسف الوقت معاكم انتهى بسرعة، نكمل في الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالحسد، وإزاي لو الإنسان وقع في قلبه حسد إزاي يطهر قلبه من المرض ده، وإزاي لو اتحسدنا إزاي نحصن نفسنا من هذا المرض. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت.